بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أحب أن أنبه إلى أنه ذكر لي بعض الإخوة أني نسبت كتاب أو مصحف، ما يقال له مصحف فاطمة، إلى الصوفية، وإنما هو سبق لسان، وأردت بذلك إنما هم الرافضة في ذلك. وهذا معلوم ومعروف أن هذا المصحف إنما هو من تأليف الشيعة في ذلك أو الرافضة. طيب، بسم الله
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الثامنة والعشرون أنه لا يعلمون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله: قالوا نؤمن بما أنزل علينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة، وهو يشير إلى أن من صفات أهل الجاهلية أنهم لا يقبلون الحق ولا يعرفون الحق إلا إذا كان مع طائفتهم، أي مع من ينتمون إليه من مذهب أو دين، كاليهود والنصارى أو المشركين، أو كذلك بعض المذاهب التي تنتسب إلى الإسلام كالرافضة والصوفية وأهل الكلام وغير ذلك. لذلك ذكر الله عز وجل عن أولئك القوم أنهم لا يعترفون بالحق إلا إذا كان من طائفتهم، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، أي بمعنى أن كل من هؤلاء يزعم ويدعي أن الخير وأن الحق وأن الطريق الصواب إنما هو تبعا لطائفتهم في ذلك، كما قال الله عز وجل: قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي بمعنى أن نحن نؤمن بما أنزل علينا، وذلك من التوراة والإنجيل وغير ذلك، ويكفرون بما وراءه، أي بما كان من غيره، فهم يكفرون بالقرآن ويكفرون بكل ما ينسب إلى الأديان الأخرى في ذلك. وتجد أن هذه الطوائف يؤمنون بمذهبهم، إن كانوا يهود فهم يؤمنون بدين اليهود بالتوراة، وإن كانوا نصارى يؤمنون بالإنجيل، ثم بعد ذلك يكفرون بما وراءه، فهم يكفرون إن كانوا من النصارى فهم يكفرون بالتوراة، وإن كانوا من اليهود فهم يكفرون بالإنجيل، ومن باب أولى أنهم يكفرون بالقرآن. أما هذا الدين وأهل هذا الدين فإنهم يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بالتوراة ويؤمنون بالإنجيل ويؤمنون بجميع الأنبياء ويصدقونهم في ذلك. لماذا؟ لأن الحق ضالة المؤمن، فإذا علم أن هذا الحق تبعه وقال به، كما قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الآيات. فأهل هذا الدين يتبعون الحق أيا كان، سواء كان من طائفتهم في ذلك أو جاء قبلهم في ذلك أو أنه كان من عدوهم، فإنهم يقبلون الحق في ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الرجل المشرك فقال: أنتم تشركون بالله عز وجل، تقولون: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله ومحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة أن هذا من الشرك ما سيأتي إن شاء الله، وأن الواجب على المسلم أن يقول ما شاء الله وحده، أو أن يقول ما شاء الله ثم شئت. وكذلك في قصة الحبر الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن الله عز وجل يرى الأراضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا لقول الحبر، ثم قرأ قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، الآيات. بل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من الشيطان وهو أشد أعدائنا في ذلك، كما في قصة أبي هريرة صدقك وهو كذوب. لماذا؟ لأنه جاء بحق. فأهل الدين وأهل السنة والجماعة يقبلون الحق أيا كان. أما الطوائف الأخرى بل المذاهب الأخرى والأديان، نقول كدين اليهود ودين النصارى، فإنهم لا يقبلون إلا من كان من فرقتهم أو طائفتهم، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، بمعنى أن كل منهم يزعم أنه على المذهب الحق في ذلك. وهذه المسألة تدل على الكبر، أي بمعنى أن الإنسان لا يقبل الحق إلا من طائفته، وأن طائفته هي التي تأتي بالحق، فإننا نقول أن هذا هو الكبر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الكبر قال: الكبر بطر الحق، أي دفع الحق، أي بمعنى أنهم لا يقبلون الحق إلا ما كان من طائفتهم. أما أنهم يقبلون الحق من كل أحد فإن هذا من صفات أهل الجاهلية، أي بمعنى أنهم يردون الحق. أما من كان يقبل الحق من كل أحد فإننا نقول أنه موافق لأمر الإسلام ولهدي الإسلام في ذلك. ومن الملاحظ أنه في هذه الأزمنة أيضا نقول أنها لا تزال توجد هذه المسألة، وهي مسألة اتباع الحق من الطوائف، سواء كانوا من الأديان أو سواء كانوا من المذاهب أو الأحزاب أو كذلك من المدارس الفقهية. فلذلك تجد بعض الناس من أصحاب المذاهب الفقهية يقلد إمامه في ذلك، يقلده حتى لو كان هذا التقليد مخالف للكتاب والسنة في ذلك. لماذا؟ لأنه يزعم أن الحق معه ومع إمامه في ذلك، حتى لو كان مخالف للكتاب. يقول: نعم، حتى لو كان مخالف للكتاب والسنة. لماذا؟ قال: لأن أدلة السنة إذا جاءت على خلاف ما في مذهبنا فإن أدلة الكتاب والسنة إما أن تكون منسوخة، وإما أن تكون أو إما أن يكون لها تأويل آخر. وهذا بلا شك أنه من التعصب الأعمى المذموم. حتى قال بعضهم: قال لو نزل المسيح عليه السلام فإنه يكون على مذهب أبي حنيفة، أي بمعنى أنه يتبع قول أبي حنيفة. وهذا بلا شك أنه من التعصب الأعمى الممقوت في ذلك، لأنه إذا نزل عليه السلام فإنه يتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم ويستمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر إلى هذه المدارس الفقهية التي قد امتلى بعضها من التعصب. نعم. لا يعملون نعم. نقول أن هذه المسألة هي فرع عن المسألة السابقة، وذلك أن أولئك القوم يدعون ويزعمون أنهم أتباع للأنبياء. اليهود أتباع لموسى، والنصارى أتباع لعيسى عليهم السلام. ثم بعد ذلك أولئك القوم يخالفون أوامر الأنبياء في ذلك، كما قال الله عز وجل: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم تقرون بنبوة الأنبياء السابقين موسى وعيسى فلما تقتلون الأنبياء وتكذبون الأنبياء، أي بمعنى أن أولئك القوم يعلمون. ثم بعد ذلك يزعمون أنهم أتباع للأنبياء، ومع ذلك تجد الواحد منهم يخالف هدي نبيه، بل أنه يتعدى على الأنبياء في ذلك بالقتل. وعلى ذلك نقول أن أولئك القوم ادعوا النسبة إلى الأنبياء، ثم بعد ذلك خالفوا أنبياءهم، وهذه المخالفة تكون إما بتكذيب الأنبياء السابقين، لأن من آمن برسوله وكذب ببقية الرسل فهو كمن لم يؤمن برسوله. ثانيا أننا نقول أن من آمن برسوله ثم بعد ذلك لم يعمل بالأوامر التي أمر بها الرسول ويجتنب النواهي فإنه مكذب لاتباعه ونسبته في ذلك. لذلك لما جاء الإسلام أمر من اتبع ومن ادعى أنه يحب الله أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم كمال الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الضابط في ذلك ليس هو مجرد النسبة، أو هو ليس مجرد الانتساب في ذلك، أو المحبة الظاهرية، بل الأمر أعظم وأكبر من ذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن نقول أن هذه الصفة لا زالت موجودة في السابقين وأيضا في اللاحقين. لذلك تجد كثير من الناس ينتمي إلى عيسى ثم بعد ذلك هو يكفر بعيسى، وذلك أنه يدعي أن عيسى هو ابن لله عز وجل، ثم بعد ذلك هو يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في الإنجيل. وكذلك أيضا أتباع موسى يؤمنون بموسى ثم بعد ذلك يكفرون بعيسى عليه السلام ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، مع أن ذكر عيسى وموسى مذكور في التوراة في ذلك. أما أهل الإسلام فإننا نقول أنهم يؤمنون أولا، ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يعملون بما أمر الله به وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخالفون الأوامر في ذلك. وهذه الخصلة نقول أنها لا تزال موجودة عند كثير من الطوائف. فنجد بعض الناس يدعي أنه من أتباع لا إله إلا الله، وأنه يقول لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك هو يخالف لا إله إلا الله. تجده يأتي بما يناقض لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يزعم أنه من أهل لا إله إلا الله، كمن يطوف على قبر أو يذبح لميت أو يدعو ميتا أو غير ذلك، ثم بعد ذلك يدعو أو يزعم أنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أن هذا بلا شك أنه مضاد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا من يدعي أنه من آل البيت وأنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم نسبا، ثم بعد ذلك يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعظم من ذلك تجده أحيانا يحارب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا بلا شك أنه أبعد ما يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلذلك نقول كل من انتسب إلى أمر فإن الواجب عليه أن يتقيد بهذه النسبة حتى تكون في دعوة، حتى تكون دعوته صحيحة. فمن انتسب إلى الإسلام فإننا نقول أنه لا يكمل إسلام إلا أن يؤمن بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بأركان الإيمان الستة، وكذلك يؤمن بالرسل السابقين وإثبات الكتب السابقة في ذلك، فإن هذا هو هدي الإسلام في ذلك. لذلك نقول أن من ادعى أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه الواجب عليه أنه يقدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. لذلك نجد كثير من الناس الآن يتفوى بأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأن رسوله صلى الله عليه وسلم هو محمد. ثم إذا نظرت إلى أفعاله ونظرت إلى أقواله تجدها أبعد ما يكون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا بلا شك أنها نسبة ادعائية فقط. لذلك الله عز وجل حينما ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن العبرة ليست مجرد النسبة ولا المحبة ولا الادعاء الظاهري، وإنما لا بد أن يكون ادعاء ظاهري وباطن، وذلك بالعمل والاتباع تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة غيره. أما أولئك القوم من أهل الجاهلية سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو المشركين، لأن المشركين يدعون أنهم على دين إبراهيم، ثم بعد ذلك تجدهم يفعلون كثير من الأفعال المخالفة لدين إبراهيم. أعظم ما في دين إبراهيم أنه دين التوحيد، ثم بعد ذلك مشركي العرب تجدهم يخالفون هدي إبراهيم عليه السلام بوقوع الشرك في ذلك، ثم بعد ذلك أيضا بكشف العورات، ثم بعد ذلك أيضا بعدم الوقوف بعرفة، مع أن هذا كله من دين إبراهيم عليه السلام. لذلك نجد الأئمة السابقين الصادقين كالأئمة الأربعة ورد عنهم أنهم كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو ماذا؟ فهو مذهبي. لماذا؟ لأنهم يزعمون أو لأنهم ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقولون بمثل هذه الأقوال، أي بمعنى أنهم لا يتعصبون لأقوالهم ولا يتعصبون لأقوال أئمتهم، أي بمعنى أنهم إنما يتعصبون لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الاتباع الحق، من أراد أن يتبع الحق وينتسب إلى الدين صحيحا في ذلك انتسابا صحيحا فإنه يعمل بهذا الدين. نعم. نعم، نقول أن هذه المسألة من عجائب آية الله عز وجل، وذلك أن هؤلاء من أهل الجاهلية سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو مشركي العرب أو من سلك مسلكهم في ذلك، أنهم وقعوا في أمر عظيم، وذلك أنهم اختلفوا، فلما اختلفوا ولم يتفقوا في ذلك ابتلاهم الله عز وجل بالافتراق والشقاق، ثم بعد ذلك ابتلاهم الله عز وجل بالتناحر والشحناء فيما بينهم. وهذه سنة الله عز وجل في كل من ترك الاجتماع، فإنه يبتلى بالافتراق والفرقة في ذلك. فلذلك نقول أن من علامة الحق هو الاجتماع على كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل نقول أن هذه المسألة سبق الكلام عليها في مسألة الافتراق في ذلك، وننبه إلى أمر عظيم، وهو من أراد الاتباع الحق لا بد له من أن يجتمع، ولا بد أنه أيضا أن يجمع الناس، ولكن يجمع الناس على ماذا؟ هل يجمعهم على أحزاب فكرية أو على مذاهب هدامة أو على مذاهب باطلة؟ في ذلك لا، وإنما يكون الاجتماع أي اجتماع الناس وتوحيد الكلمة ينطلق من كلمة التوحيد، لا ينطلق من غيره. فلذلك إذا رأينا الناس يجتمعون ويريدوا أن يجتمعوا على أن تتوحد قلوبهم في ذلك من يهود ونصارى ومسلمين، فإننا نقول أن هذا من المحال، بل هذا فيه مضادة لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن دين اليهود ودين النصارى مع دين المسلمين لا يجتمع. لذلك نبه الله عز وجل وحرم سبحانه وتعالى الدعوة إلى وحدة الأديان. لماذا؟ لأن هؤلاء هم أعداء لله عز وجل، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فحينما يدعو الإنسان إلى وحدة الأديان أو وحدة المذاهب أو غير ذلك بغير كلمة التوحيد، فإننا نقول أن هذه دعوة لا يمكن أن يقبلها عاقل. لماذا؟ لأن هؤلاء اجتمعوا على غير مجتمع، وذلك أنهم اجتمعوا على مذاهب هدامة في ذلك، فلا يمكن أن يلتقي مسلم مع كافر فيجتمعوا على هذا الدين أو على المحبة أو النصرة أو غير ذلك. لماذا؟ لأن هؤلاء أعداء لله عز وجل في ذلك. وسبق الكلام على هذه المسألة تفصيلا في مسألة سابقة وهي مسألة التفرق أو مسألة الافتراق في ذلك. نعم.
الحديث الثلاثون وهي من بعد الولايات أيضا وعاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه راية العداوة ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا دينهم وفي أنهم غاية المحبة.
نعم. طيب أكمل.
كما تعلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتاهم دين موسى عليه السلام واتبعوا كل السحر وهي من دين آل فرعون.
نقول هذه أيضا من أعجب الآيات، وذلك أن أولئك القوم أي أهل الجاهلية في ذلك أنهم كانوا يدعون أنهم على أتباع أو أتباع لدين إبراهيم عليه السلام، فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بدين إبراهيم الحق نصبوا العدا للنبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بالله وكفروا بالأنبياء السابقين في ذلك، بل زادوا على ذلك أنهم اتحدوا مع الكافرين على المسلمين. وهذه من أعجب الآيات، أن شخص يدعي أنه على دين ثم بعد ذلك يخالف هذا الدين، بل يحارب هذا الدين، بل يجتمع مع أعداء الدين على أهل الدين، وهذا من أعجب الآيات. والأمثلة على ذلك ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. المثال الأول كفار قريش كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام، ثم لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به وطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا في دينه، ثم بعد ذلك اجتمعوا مع اليهود، بل ناصروا اليهود وأظهروا لهم المحبة على دين النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك أيضا نقول اليهود مع موسى عليه السلام، فلما أرسل إليهم وآمنوا به وصدقوا، لما عرض عليهم السامري قضية العجل في ذلك آمنوا بذلك العجل وجعلوه إلها وربا يعبد من دون الله عز وجل وكفروا بالله عز وجل، بل اجتمعوا على محبة وعلى رفعة ذلك العجل مع أنهم تركوا دين موسى عليه السلام. فلذلك نقول أن من صفات أولئك القوم أنهم إذا كانوا على دين من الأديان سواء كان من دين اليهود أو النصارى أو دين المشركين في ذلك، فإنهم يزعمون أنهم على أتباع، يزعمون أنهم أتباع نبي من الأنبياء. فاليهود يدعون أنهم على دين على دين موسى، والنصارى يدعون أنهم على دين عيسى، والمشركين يدعون على أنهم على دين إبراهيم الخليل في ذلك، ثم بعد ذلك يكفرون بهذه الأديان، وذلك بأنهم منهم من عبد العجل من دون الله عز وجل، ومنهم من عبد عيسى عليه السلام من دون الله عز وجل، ومنهم من عبد اللات والعزى من دون الله عز وجل. فهؤلاء يدعون أنهم على الحق ثم بعد ذلك يكفرون بهذا الحق. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى وهي من أعجب الآيات أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، أي بمعنى أنهم يدعون أنهم على دين اليهود ثم بعد ذلك يعادون هذا الدين غاية العداوة، وذلك أنهم نصبوا العدا لموسى عليه السلام وأتباعه في ذلك، ونصبوا العدا لعيسى عليه السلام، بل أرادوا قتل عيسى عليه السلام مع أنهم ينتسبون ويعظمونه في أول الأمر ويدعون أنه نبيهم، ثم بعد ذلك أرادوا قتله في ذلك. وهذا بلا شك أنه من أعجب العجب أن الإنسان يدعي أنه على دين ثم بعد ذلك يخالف هذا الدين في ذلك، وهذا بلا شك أنه من الأمور المحرمة. لذلك لما جاء الإسلام نقول أمر الإسلام أتباعه أن يعظم الله ويعظم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون المحبة إنما هي لله وللنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه، وحرم محبة الكافرين. لماذا؟ لأنهم أعداء للدين. لذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا النصارى واليهود أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وقال في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أي بمعنى أنك إذا كنت تنتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكفي ذلك، بل لا بد أن تنصب العداء لأعداء هذا الدين، سواء كانوا من يهود أو نصارى أو مشركين أو غير ذلك. فلذلك نقول أن هدي الإسلام جاء بمحبة هذا الدين. كل من ينتسب إلى دين فإنه يجب عليه أن يحب ذلك الدين ويحب أتباع ذلك الدين، ومن خالف ذلك فإننا نقول أنه فيه صفة من صفات أولئك القوم من أهل الجاهلية في ذلك. وهذه أيضا نقول أنها لا تزال هذه الخصلة موجودة عند كثير من أهل الأديان، سواء كانوا من اليهود أو النصارى، ومثل ذلك أيضا موجودة في من ينتسب إلى الإسلام. فنحن نرى الرافضة، نرى ولاء الرافضة وحب الرافضة، هل هو حب لأهل الإسلام وللمسلمين وحب لأهل السنة، أم أن حبهم لأولئك القوم للكفار؟ بلا شك أن محبة أولئك القوم للكفار ونصرتهم للكفار، لذلك تجد هؤلاء الرافضة أشد أعداء هؤلاء القوم، إنما هو من ينتسب إلى الإسلام. لذلك على مر التاريخ وعبر الأزمان نجد أن قتال الرافضة لا يكون قتالا لليهود ولا قتالا للنصارى، وإنما يكون قتالا لأهل الإسلام في ذلك. وما فعلوا في الدولة العباسية في ذلك أكبر شاهد على أولئك القوم، فسقطت تلك الدولة بسبب خيانة أولئك القوم، فنصبوا العداء وقتلوا من أولياء الله عز وجل وقتلوا من المسلمين والعلماء الشيء الكثير، حتى قيل أنهم قتلوا في ذلك اليوم 2000 في ذلك. طيب لماذا؟ نقول لأنهم نصبوا العداء لأهل الإسلام. وهذه من عجائب الآيات، أن قوم يدعي، أن شخص يدعي أنه تبع لنبي من الأنبياء ثم ينصب العداء لذلك النبي وأتباع ذلك النبي. وهذا كله دليل على مرض هؤلاء وإعراض هؤلاء عن دين الله عز وجل. لذلك نشاهد أن بعض من ينتسب إلى الإسلام تجد ولاءه وحبه ونصرته لأولئك القوم. ومثله أيضا الصوفية، نجد أن ولاء الصوفية غالبا ما يكون لأولئك القوم من الكافرين. ولا زال أيضا في محيط بعض الكتاب من ينتسب إلى دين الإسلام نجده حربا على الإسلام في كتابته، تجده لا يكتب أو لا يكتب في ذلك إلا حربا وهجوما على الإسلام والمسلمين، وممجدا ومحبا لأولئك القوم من الكفار، سواء كانوا من اليهود أو النصارى، حتى أنه إذا أخطأ أولئك القوم تجده يلتمس لهم الأعذار في ذلك. ونقول أن هذا دليل على أن من فعل ذلك فإنه شابه أولئك القوم في فعلهم، كما وقع أتباع موسى عليه السلام حينما عبدوا العجل فعظموه من دون الله عز وجل في ذلك. نعم.
ثانية والثلاثون: كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يقوله، كما قال تعالى: فقالت اليهود ليست النصارى على شيء، فقالت النصارى ليست اليهود على شيء.
نعم، نقول أن هذه المسألة سبق الكلام عليها، وذلك في مسألة سابقة، وهو أنهم لا يقبلون الحق إلا من طائفتهم. وهذه المسألة نقول أنها من المسائل الخطيرة التي انتشرت بين الناس في ذلك، وذلك أن من الناس من لا يقبل الحق إلا إذا كان هذا الحق من طائفته أو من أتباعه أو من علمائه. والإسلام جاء بما يخالف ذلك، لأن الحق ضالة المؤمن، أينما وجده أخذه في ذلك، كما قلنا لكم في قصة الحبر حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن الله عز وجل يرى يضع الأراضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا لقول الحبر. وكذلك في قصة الرجل، في قصة الشيطان حينما جاء لأبي هريرة رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم في القصة صدقك وهو كذب، فقبل منه الحق مع أن هؤلاء أعداء لله وأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لذلك نقول أن المنهج الإسلامي يقوم على اتباع الحق أيا من كان، ومن لم يقبل الحق فإنه نقول أنه متكبر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق دفع الحق. لذلك الواجب علينا أن نتبع الحق أيا كان. أما أهل الجاهلية من يهود ونصارى ومشركين أنهم يدعون أنهم هم على الحق، أما غيرهم فعلى الباطل. لذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية وهي قوله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، أي بمعنى أن دينهم باطل. وقالت اليهود الأولى قالت اليهود ليست النصارى على شيء، والمسألة الثانية وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. من هم الذين لا يعلمون؟ أي مشركي العرب في ذلك. فاليهود قالوا قول والنصارى قالت قول، وكذلك الذين لا يعلمون أيضا قالوا مثل قولهم، أي بمعنى أنهم أن دين محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو دين باطل في ذلك فلا يتبع ولا ينظر إليه، وإنما هو دين على خلاف الصواب في ذلك. فنقول أن من سلك هذا المسلك فادعى أن الحق لا يكون إلا في طائفته فإن نقول أنه خالف دين الإسلام، فإنما الحق ضالة المؤمن أينما وجده الإنسان فإنه يتبع. وسبق الكلام نقول على هذه المسألة. نعم. نعم، نقول أن من صفات أهل الجاهلية أنهم يدعون أنهم على دين الأنبياء السابقين كإبراهيم عليه السلام، ثم بعد ذلك يأتون بأمر يخالف دين إبراهيم عليه السلام، وذلك أن الله عز وجل قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي أن أولئك القوم سواء كانوا من اليهود أو النصارى كانوا يدعون أنهم من أتباع إبراهيم، فلما أمر الله عز وجل بالتوجه إلى الكعبة استقبال القبلة في الصلاة في ذلك أنكر اليهود هذا الأمر وغضبوا لهذا الأمر وسفهوا دين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، مع أنهم يعرفون أن الذي بنى البيت إنما هو إبراهيم عليه السلام، وهو الذي أمر بالتوجه في الصلاة في أول الأمر إبراهيم عليه السلام في ذلك، فهم يدعون أنهم على أتباع، أنهم أتباع لإبراهيم، ثم بعد ذلك يخالفون دين إبراهيم. وكذلك أيضا المشركين، المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش كانوا من قبل يزعمون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام، ثم بعد ذلك في أفعال الحج يفعلون أفعال تخالف دين إبراهيم عليه السلام. مثال ذلك أولا يأمرون الناس بالطواف بالبيت عريان، وهذا مخالف لدين إبراهيم عليه السلام. أيضا كانوا لا يقفون بعرفة مع أنه دين إبراهيم الوقوف بعرفة في ذلك، ولكن أولئك القوم كانوا لا يقفون بعرفة. لماذا؟ لأنهم يزعمون أنهم من الحمص فلا يخرجون من الحرم في ذلك، وهذا مخالف لدين إبراهيم عليه السلام. لذلك نقول أن كل من أنكر الدين أو كل من أنكر شريعة من الشرائع في ذلك فهو كمن أنكر جميع الشرائع، كما قال الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فمن آمن بشيء من الشريعة وكفر بها فهو كمن أنكر كل الشريعة في ذلك. والإنكار إنكار الشرائع نقول يأتي على أنواع. النوع الأول الإنكار بلسان المقال، كمن ينكر جميع الشرائع أو ينكر جزء منها، فينكر الصلاة أو الصيام أو ينكر الزكاة أو الحج أو ينكر الولاء والبراء أو الحجاب أو غير ذلك، وهذا يسمى إنكار تكذيب. النوع الثاني يكون الإنكار بلسان الحال، وذلك بأن الإنسان يقر بالشريعة ولكنه لا يعمل بها، وهذا يسمى بالإعراض عن دين الله عز وجل. النوع الثالث يكون الإنكار بتأويل، أي بمعنى أنه يؤول النصوص يثبتها ولكنه يؤولها بمعان أخرى. وهذا يسمى بإنكار تأويل. وكل الإنكار في هذه المسائل نقول أنه إنكار محرم، ولكن منه ما يصل إلى درجة الكفر الأكبر المخرج من الملة، ومنه ما يكون فسق إنكار إذا كان إنكار بتأويل له حظ من النظر أو موافق للغة العرب، كما سبق لكم في العقيدة الوسطية في أنواع الإنكار. هدي الإسلام في هذه المسائل نقول جاء الإسلام بالإيمان بجميع الشرائع، وأن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بجميع الشرائع وأنه لا يفرق بينها، كما أنه يجب عليه أن يؤمن بالرسل جميعا ولا يفرق بينهم، كما أنه يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل. لذلك نقول أن من فرق بين الشرائع، أي بمعنى آمن ببعض وكفر ببعض، أو آمن بجزء من الشريعة وكفر ببعض منها، فإننا نقول أنه يسمى كافر بجميع الشريعة. لذلك الله عز وجل كفر النصارى بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، مع أنهم كانوا يؤمنون ببعض هذا الدين، ولكن كفرهم بسبب إنكار هذه المسائل. فمن أنكر وحدانية الله عز وجل أو أنكر إخلاص العمل لله عز وجل أو غير ذلك، فهو كمن لم يؤمن بالشريعة في ذلك. وعلى ذلك نقول أن من آمن ببعض الشريعة وكفر ببعض فإنه يعد من الكافرين، وهذا الكفر يعد كفر مخرج من الملة إذا كان ذلك عن طريق الإنكار، إنكار التكذيب أو إنكار الإعراض في ذلك. أما إنكار التأويل فله تفصيل وسبق لكم في العقيدة الوسطية. طيب، هل هذا الإنكار موجود، أي بمعنى أنه يوجد في بعض الطوائف؟ نقول نعم، وهو كثير، سواء كان هذا الإنكار من الطوائف السابقة كاليهود والنصارى أو ممن ينتسب إلى الإسلام كبعض الأديان كالصوفية والرافضة وغير ذلك. فتجد مثلا الرافضة والصوفية يقرون بأنهم على دين النبي صلى الله عليه وسلم، وبأنهم يعتقدون أن الله عز وجل هو الواحد المتفرد وغير ذلك، ولكنه ينكرون كثير من الشرائع. فتجدهم يدعون غير الله عز وجل ويتوسلون إلى الأولياء والصالحين ويعظمون الأموات والقبور وغير ذلك، فإننا نقول أن هذا شرك بالله عز وجل في ذلك. فهذا كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب، فهو كفر مخرج من الملة. نعم.
الرابعة والثلاثون أن كل فرقة تدعي أنها ناجية فكذبه الله بقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله فلا من أسلم وجهه لله وهو مسلم.
نعم، أن كل فرقة تدعي أنها الناجية. يريد المصنف رحمه الله تعالى بهذه المسألة أن يبين لك أن مسلك أهل الجاهلية أنهم أن مذاهبهم تقوم على الادعاء ليس على البرهان وليس على الدليل وليس على الحجة القائمة الثابتة في ذلك، وإنما هي على الادعاء في ذلك، حتى وإن كان هذا الادعاء على غير كتاب ولا سنة. فلذلك نقول أن كل من سلك هذا المسلك بلا حجة ولا دليل ففيه مشابهة لأهل الجاهلية. لذلك ذكر الله عز وجل عن اليهود بقوله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وذكر عن النصارى بقوله وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وذكر الله عز وجل عن اليهود أنهم قالوا أو كذلك اليهود والنصارى بقوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذا ادعاء، لماذا؟ لأنهم يدعون أنهم هم الذين هم أصحاب الفرقة الناجية، أي التي تنجو من عذاب الله عز وجل وتدخل الجنة في ذلك. وأيضا مثل ذلك كثير من الفرق، فكل فرقة من الفرق كالرافضة والجهمية وفرق الكلام في ذلك كل منهم يدعي أنه هو صاحب الفرقة الناجية في ذلك. ولكن نقول ما هو ضابط الفرقة الناجية؟ كل من ادعى ذلك نطالبه بالدليل ونطالبه بالحجة، كما قال الله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فمن ادعى أنه على الفرقة الناجية أو من أصحاب الفرقة الناجية أو أنه من أهل الجنة نقول له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لذلك الله عز وجل ذكر بعد ذلك بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي من أخلص دينه لله عز وجل وكان بذلك محسن وذلك باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من أتباع الفرقة الناجية. وعلى ذلك نقول أن الفرقة الناجية هي كل فرقة أو نقول كل من آمن بالله وبرسوله وصدقه صلى الله عليه وسلم وآمن بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من أصحاب الفرقة الناجية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أي الفرقة الناجية هم من كان على مثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك. لذلك نقول كل من يدعي أنه من أهل الفرقة الناجية أو أصحاب الفرقة الناجية نطالبه بالدليل. ولا تزال هذه الدعوة موجودة حتى الآن، سواء كان من اليهود فهم يدعون أنهم هم أهل الجنة وأما غيرهم فهم من أهل النار، وكذلك النصارى أيضا، وكذلك بعض الفرق كالرافضة والصوفية والجهمية وغيرهم يدعون أنهم هم أهل الجنة وهم معهم الدليل وهم معهم الحق. فلذلك نقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم تدعون أنكم من أهل الجنة وأصحاب الفرقة الناجية وغير ذلك عليكم بالدليل. وما هو الدليل؟ الدليل هو من الكتاب والسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فنطالبهم أولا بإحضار الدليل من الكتاب والسنة، كذلك نقول أيضا الدليل أن العمل في ذلك هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني أعظم الأدلة التي تبين أن مسلك الإنسان على صواب أو خطأ هو الاتباع وتركه في ذلك. فلذلك كل من ادعى أنه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه من أصحاب الفرقة الناجية نطالبه بالدليل العملي والنظري في ذلك. نعم.
الخامسة والثلاثون التعبد بكشف العورات، وإذا
نعم، أن من صفات أولئك القوم أي الأهل الجاهلية أنهم يتعبدون الله بكشف العورات، وذلك أن كفار قريش كانوا يعتقدون أن من أراد أن يطوف بالبيت لا بد أن يطوف بالبيت عريان تقربا لله عز وجل، إلا أن يكريه أو يعيره رجل من أهل قريش ثوبا يستر به عورته في ذلك، ومن لم يجد فإنه عليه أن يطوف بالبيت عريان. طيب، من الذي أمر بذلك؟ هؤلاء القوم، هؤلاء الجهلة يدعون أن ذلك هو من أمر الله عز وجل، لذلك قال الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة. قال ابن عباس: هو كشف العورات في الطواف. قالوا: وجدنا عليها آباءنا. هذه الحجة الأولى، الحجة الأولى أنهم يدعون أن ذلك من فعل الآباء والأجداد. ثانيا قال: والله أمرنا بها، يعني الله هو الذي أمر بكشف العورات، وهذه أعظم من الأولى. فأكذبهم الله عز وجل بقوله: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فالله عز وجل لا يأمر الناس بكشف العورات، بل يحرم ذلك ويمنع ذلك. فلذلك نقول أن هدي الإسلام في هذه المسائل أن الله عز وجل يأمر العباد باتخاذ الزينة والستر، ويدل على ذلك قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة لابد من اتخاذ الزينة وهو الستر لذلك. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل. لماذا؟ لأن هذا فيه كشف للعورات، بل نقول أن كشف العورات والأمر بها من أعظم الذنوب وأعظم الفواحش. لذلك ما ينادي به بعض الجهلة من كشف الوجه للمرأة وكذلك الاختلاط وغير ذلك، فإننا نقول أن هذا هو البوابة الكبرى للكشف على العورات. لذلك حرم الإسلام أن يكشف الإنسان عورته إلا في حالتين: الحالة الأولى في حال الزوج عند زوجه، الثاني في حال الضرورة، كان يكون إنسان مثلا مريض فيكشف عورته عند طبيب، فإنه يجوز في هذه الحال. لذلك نقول أن من هدي الإسلام أنه أمر بستر العورات. لذلك نقول أن هذا هو الموافق لفعل أبو البشر وهو آدم عليه السلام، وذلك أنه لما أكل من الشجرة ماذا كانت النتيجة؟ انكشفت العورة، فماذا عمل؟ فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. طيب ماذا يفعلان؟ يستران العورة. لماذا؟ لأن بفطرة الإنسان مفطور، الإنسان مفطور على ستر العورة ومأمور بستر العورة من آدم عليه السلام، وكان في الجنة في ذلك، فكيف إذا نزل الأرض وكيف إذا دخل بينهم الشيطان؟ فلذلك نقول أن من الدعوات الضالة في ذلك الأمر بكشف العورات، لأن كشف العورات هو البوابة الكبرى والعظمى لوجود كثير من الفواحش والرذائل كالزنا واللواط والسحاق وغير ذلك. فلذلك جاء الإسلام بهذا الهدي العظيم، وهو الأمر بالستر وتحريم كشف العورات، بل تحريم كل ما يؤدي إلى كشف العورات من الخلوة المحرمة وكذلك من الاختلاط وكذلك من تحريم الدخول، تحريم دخول الرجال على النساء الأجنبيات في ذلك. لذلك حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الحمو؟ يعني بمعنى أنه يدخل على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت، أي بمعنى أن الحمو هو الطريق العظيم لكشف العورات، أي بمعنى أنه إذا خلى الرجل بزوجة أخيه أو بزوجة قريبه في ذلك، فإنه يحدث عند ذلك الأمر العظيم وهو كشف العورات، ثم بعد ذلك الوقوع في الفاحشة. وكم انتهكت الأعراض بسبب كشف الحجاب
وكذلك بسبب الاختلاط في ذلك. فنقول أن هذه الدعوة دعوة كشف الوجه وكذلك كشف وكذلك الاختلاط وغيرها، فإننا نقول أنها تسمى دعوة أو تنسب إلى أنها من دعاوى الجاهلية، نعوذ بالله من الجهل وأهل الجاهلية. طيب نقرأ أكمل آخر. نقول نعم، أيضا من صفات أولئك القوم أنهم يتعبدون الله عز وجل بتحريم الحلال، وذلك أن أولئك القوم من الجاهلية من اليهود والنصارى وكذلك من أهل الشرك أنهم حرموا أشياء وأوجبوا أو جوزوا لهم أشياء محرمة في ذلك، وأعظم هذه الأشياء أنهم أباحوا الشرك، أنهم أباحوا الشرك، وذلك أنهم اعتقدوا أن ما يفعل عند القبور من الطواف ومن النذر ومن النحر ومن الدعاء ومن التوسل والشفاعة وغير ذلك أن ذلك من الأمور الجائزة، وذلك اتباعا للهوى وتقليدا لعلماء الضلال. لذلك حرم الله عز وجل القول على الله عز وجل بلا علم. ولكن قد يقول قائل ما مناسبة هذه المسألة للمسألة السابقة؟ نقول السابقة أنهم حرموا على الناس ماذا؟ اللباس، وأوجبوا عليهم كشف العورات في حال الطواف بالبيت. فناسب المصنف رحمه الله تعالى أنه يقول التعبد بتحريم الحلال، وذلك أنهم حرموا الحلال مثل لبس الثياب في حال الطواف، كما أيضا أنهم تعبدوا بالشرك، أي بمعنى أنهم شرعوا للناس الشرك، وذلك أنهم تركوا التوحيد وذهبوا إلى فعل الشرك وهو الكفر بالله عز وجل. لذلك لما جاء الإسلام فبين، أي هذا الدين بين تحريم أولا القول على الله بلا علم وأنه من كبائر الذنوب، كذلك بين الإسلام أشد التبيين مسائل التوحيد والشرك، وذلك بقوله لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فنقول أن التعبد بتحريم الحلال يعد من الأمور من كبائر الذنوب، وهو أنواع. النوع الأول نقول أن يتعبد الله بتحليل الحرام أو بتحريم الحلال ويعتقد ذلك مع معرفته للحق، فهو يعرف الحق ولكن يخالفه في ذلك، فنقول أن هذا كفر مخرج من الملة. الثاني أن يتعبد الله عز وجل بفعل ذلك ولكنه عن جهل، فإننا نقول أن هذا يعد من الفسق، وهو أيضا أنواع. أما اتباع أولئك القوم، أي اتباع الذين يحللون ويحرمون، فإننا نقول أنه من اتبع أولئك القوم وهو يعلم أنهم حرموا وحللوا واعتقد ذلك، فإننا نقول أنه يكون كمن حرم وحلل، فهو كفر مخرج من الملة. أما من اتبع في ذلك جهلا فإننا نقول أنه تقام عليه الحجة، فإن قال بها فالحمد لله، وإن لم يقل بها فإنه يكون كمن حلل وحرم في ذلك، وغاية أمره أنه يكون من الفاسقين. وهل هذه الصفة موجودة التي هي تحليل الحرام وتحريم الحلال؟ نقول نعم، لا زالت موجودة عند الطوائف أو عند بعض من ينتسب إلى ديان كاليهود والنصارى، وكذلك من ينتسب إلى دين الإسلام كالرافضة والصوفية وغيرهم تجد علماء ذلك أو علماء هذه الطوائف تجدهم يحرمون فيتبعهم أولئك القوم وهم يعلمون أنهم يحرمون الحلال أو يحلون الحرام في ذلك لهم. فإننا نقول أن هذا بلا شك أنهم من أكبر الكبائر. لذلك نقول أن من صفات المشركين أنهم يتعبدون الله عز وجل بفعل مخالف لهدي الإسلام في ذلك, وذلك بتحليل الحرام وتحريم الحرام وتحريم الحلال. وأعظم ذلك أن الإنسان يحرم التوحيد ويوجب الشرك, وهذا بلا شك أنه من الطمات الكبرى التي وقع فيها مشركي العرب في ذلك. وكذلك من ينتسب بعض الأديان كالرافضة والصوفية فإنهم أوجبوا على أتباعهم في ذلك وشرعوا لأتباعهم الدعاء لغير الله عز وجل والطواف على القبور, وهذا كله شرك أكبر مخارج مخالف لدين الإسلام. والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.